أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام لا يزال متواصل في بيان المنهجين، منهج حق الطاعة ومنهج مسلك قبح العقاب بلا بيان. كل واحد إلى منهج، المسلكين مسلك حق الطاعة ومسلك حق العقاب قبح العقاب بلا بيان، كل واحد إلى فرد منهج خاص يشتغل على أساسه في التعامل مع التكاليف الواردة من الشارع ولو بنسبة الاحتمال للقطع. تقدم في الدرسين السابقين بيان المنهج على مسلك حق الطاعة، زائدا فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية بناء على هذا المسلك. الآن الكلام في المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. من نلقى عندنا أدلة، وهذه الأدلة تشير إلى وجود تكليف، كيف يتعامل معها القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ أصحاب هذا المسلك اللي هم مشهور المذهب، مشهور علماء المذهب، أغلبية علماء المذهب، كيف يتعاملون مع التكاليف الواردة، سواء كانت هذه التكاليف مقطوعة أم مظنونة أم مشكوكة أم محتملة بأدنى درجات الاحتمال؟ كيف يتعامل معها أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ ما هي منهجيتهم التي يسيرون عليها في التعامل مع التكاليف؟ قال قدس سره: المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. ما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما. شنو على العكس جويانا إن شاء الله؟ أنا أريد أوصل إلى عبارة وأبدأ أبين بعض النقاط المهمة. قال: فالأمر على العكس تماما، والبداية مختلفة. سماحة السيد يريد يقول أن ما بين المنهجين تقاطع، ما بين منهج مسلك حق الطاعة وما بين المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أولا هما متعاكسان تماما، فإن صاحب منهج ومسلك حق الطاعة يوحي بأن التكليف يجب امتثاله، ولذلك سيأتي معنا أنه عندما يبحث عن المؤمن من هذا التكليف، بينما أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان هو أساسا يرى نفسه في مأمن، فإذا أراد أن يبحث لا يبحث عن المؤمن. شوفوا التعاكس، ذاك يرى أصلا هو مكلف ويبحث عن المؤمن من التكليف، أبو حق الطاعة يرى أنه مكلف ويبحث عن المؤمن من التكليف، بينما أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان هو يرى أنه في مأمن ويبحث عما يثبت هذا التكليف، يبحث عن المنجز. يعني ذاك يبحث عن المؤمن من التكليف، هذا يبحث عن المنجز للتكليف. ذاك يرى أصلا هو مكلف ولا يمكنه أن يترك التكليف إلا بالعثور على مؤمن، فهو يبحث عن المؤمن، بينما أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان يرى نفسه أنه أصلا غير مكلف. شوف تعاكس تقاطع. لذلك قال فالأمر على العكس تماما. أبو قبح العقاب بلا بيان يرى نفسه أنه في مأمن من التكاليف غير مكلف، وإذا جاء وعرض أمامه تكليف فهو يبحث عن المنجز له، الدليل الذي ينجز هذا التكليف، وإلا مع عدم الدليل مع فقد الدليل هو في مأمن لا شيء عليه. قال والبداية مختلفة. مراد من البداية إخواني يعني الأصل العملي الذي يستند عليه كل واحد من المسلكين. تعلمون أنه على مسلك حق الطاعة الأصل العملي الأولي اللي يمشون عليه ولا يرفعون اليد عنه إلا مع المؤمن هو شنو؟ هو أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال. بينما أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان الأصل الأولي والبداية والمنطلق الذي ينطلق منه ما هو؟ أصالة البراءة. الأصل هو البراءة عنده. طبعا كل من الاحتياط والبراءة إخواني هما أمران عقليان من أحكام العقل، وأحكام العقل قد يقول قائل يقول إحنا نعرف أن أحكام العقل ثابتة لا تناقض فيها، فكيف يمكن للعقل تارة يحكم بأصالة الاحتياط ويعتبرها الأصل الأول الذي ينطلق منه، ومن جهة أخرى يأتي العقل نفسه ويعتبر التفتوا ويعتبر أن الأصل هو عبارة عن البراءة، الأصل الذي ينطلق منه، فالأصل الذي ينطلق منه إما أن يكون الاحتياط وإما أن يكون البراءة، أما اثنينهن العقل يعتبر هذا أصل أولي ويعتبر هذا أصل أولي، هذا غير ممكن، هذا تناقض في أحكام العقل. لاحظوا الإشكال. وقال البداية مختلفة، هي البداية أصلا حكم عقلي، العقل حكم بأن الأصل هو الاحتياط، الأصل هو الاشتغال، وهنا العقل هو الذي حكم بأن الأصل هو البراءة، الأصل هو عدم التكليف، فكيف يمكن للعقل أن يحكم في آن واحد بحكمين متناقضين متقاطعين؟ هذا سؤال يجي شلون هذا؟ الجواب إخواني ماكو تناقض في حكم العقل، الحكمين فعلا حكمين عقليين ثابتين حكم بهما العقل، هذا ما عندنا مشكلة فيه، ولكن الاختلاف منين جاي؟ شلون صارن الحكمين واقعيين؟ شلون صارن اثنينهن من أحكام العقل؟ نقول باعتبار أن المنشأ مختلف، المنشأ لحكم العقل مختلف. تعرفون كل حكم عقلي يحتاج إلى منشأ، منين نشأ هذا الحكم؟ أما بالنسبة إلى مسلك حق الطاعة فمنشأ الحكم عندهم هو المولى الحقيقي، المولى الحقيقي. هناك من ناقش أن الله مولى حقيقي وأننا ننظر إلى المولى الحقيقي فنجد أنه تجب طاعته على كل حال، بينما أبو قبح العقاب بلا بيان مسلك قبح العقاب بلا بيان المنشأ للحكم بأصالة البراءة هو شنو؟ المولى العرفي للمولى الحقيقي. يقولون إحنا عرف، إحنا ناس، الله سبحانه وتعالى يكلفنا على وفق وطبق المتعارف، على طبق المتعارف، فإحنا نشوف المولى العرفي، شوفوا نشوف المولى العرفي، إذا يتنجز قوله ومراده وتكليفه يتنجز قول ومراد المولى الحقيقي، أما إذا لا يتنجس قول المولى العرفي فلا يتنجس قول المولى الحقيقي. فالفرق في المنشأ، صاحب مسلك حق الطاعة جعل المولى الحقيقي هو المنشأ، لا أنه قاسه على المولى العرفي. بينما المشهور اللي هم أصحاب قبح العقاب بلا بيان، أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان، قالوا المنشأ هو المولى العرفي. شلون المولى العرفي تتنجس تكليفاته، كذلك المولى الحقيقي تتنجس تكليفاته، لأن احنا بشر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا هكذا نفهم الأمور، فيعاملنا بالقدرة والطاقة والإمكانية التي نفهم بها التكاليف. فلا تناقض إذن إخواني في حكم العقل. قال: وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما، والبداية مختلفة. قلنا أن المراد بالبداية عن الأصل الذي ينطلق منه أصحاب كل مسلك، فالأصل الذي ينطلق منه أصحاب مسلك قبح أصحاب مسلك حق الطاعة، الأصل الأول اللي ينطلقون من عنده أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال يعني. بينما الأصل الأول الذي ينطلق منه الفقيه القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان هو أصالة البراء، يعني هو يروح يطب إلى دائرة التكاليف إخواني للبحث عن أدلتها، وهو لي قدام مبيت في داخل شنو، أنه ذمته بريئة من كل تكليف. بينما أبو مسلك حق الطاعة يدخل إلى دائرة البحث عن التكاليف، وهو لي قدام يعتبر نفسه مكلف بها كلها مطلوبة من عنده، فيبدأ يبحث، بلكي يلقى له مؤمن يسقط هذا التكليف، يسقط ذاك التكليف، ذاك التكليف، ذاك يخفف. قال: فإن أعم الأصول العملية على مسلك قبح العقاب بلا بيان حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتسمى أيضا بمن بالبراءة العقلية. شوفوا إذن هي أيضا حكم عقلي، البراءة قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا حكم عقلي، نعم الشارع نطق به، لكن مو هو اللي أسس إليه، العقل هو المؤسس لهذا الحكم، والشارع مؤيد لحكم العقل. أكيد ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن الشارع سيد العقلاء، سيد العقلاء. فالشارع أيضا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هم قال بقبح العقاب بلا بيان. قال: ومفادها، مفاد البراءة العقلية أو مفاد هذه القاعدة، أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف له ما لم ينكشف بالقطع واليقين. إذن أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان إجا دخل للإسلام ويرى نفسه أصلا بريء من كل تكليف، ذمته بريئة من كل تكليف، فإذا عرض عليه تكليف قالوا له تجب الصلاة، يروح يبحث عن شنو؟ دليل وجوبه. على عكس أصحاب مسلك حق الطاعة، يقول لك احنا دخلنا الإسلام واحنا مكلفين بكل شيء، فلازم ندور عما يسقط بعض التكاليف، فهم يبحثون عن المؤمن، أبو قبح العقاب بلا بيان يبحث عن المنجز. من يقول هذا التكليف صدق؟ انطيني المنجز إليه، يعني انطيني الدليل عليه. أبو حق الطاعة يقول هو مجرد أن مولى حقيقي هذا دليل، يجب أن أطيع في كل شيء، عقلا يجب أن أطيع في كل شيء، وإذا ردت أترك تكليف لابد أبحث عما يؤمنني، يعني عن المعذر لا عن المنجز. إذن تبين أبو مسلك حق الطاعة يبحث عن المعذر، أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان يبحث عن المنجز، فرق بيناتهم، تمام الفرق بينهما. إن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف، يعني التكليف ما لم ينكشف التكليف له بالقطع واليقين، وهذا الأصل أصالة البراءة العقلية لا يرفع الفقيه، يا فقيه مسلك قبح العقاب بلا بيان، مو فقيه حق الطاعة. فقيه حق الطاعة عند الأصل الأول الذي لا يرفع اليد عنه هو الاشتغال، هو أصالة الاحتياط. أما هنا لا، الأمر بالعكس، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات. راح يستعرض نفس الحالات الأربعة اللي تقدمت ويانا. إذن إخوان، قبل لا ندخل في الحالات الأربعة، النتيجة اللي وصلنا لها من هذا التقرير اللي أفاد المصنف قدس سره الشريف واللي اتناول به الفرق بين المنهجين، خلاصة ما نخرج به أن أصحاب حق الطاعة عندهم العقل، العقل بحد ذاته هو المنجز لكل التكاليف. العقل منجز لكل التكاليف، لأن العقل يحكم بحق الطاعة للمولى الحقيقي، سواء كانت هذه التكاليف الواردة عن المولى سواء كانت مقطوعة، يعني جزمنا بأنها واردة عنه، أم احتملناها احتمالا هسه ظنا شكا وهما. بكل الأحوال العقل يحكم بأنك مكلف بها حتى يثبت عندك ترخيص بترك التحفظ وترك الاحتياط فيها. ترك التحفظ إخواني يعني ترك الاحتياط، يعني لا تهتم لها. إذا ما يرد عندك هيك ترخيص ويقول لك لا تهتم بهذا التكليف، فأنت مكلف به بأي درجة من درجات الاحتمال والعلم به، إن كان مقطوعا به أو مظنونا أو مشكوكا أو محتملا متوهما. كل الأحوال أنت شنو؟ أنت مكلف به إلى أن يأتيك المؤمن الذي يرخص لك بتركه ويرخص لك بعدم التحفظ من ناحيته وعدم الخوف منه. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى مسلك حق الطاعة. أبو قبح العقاب بلا بيان يقول القضية بالعكس تماما، إحنا ما مكلفين بشيء إلا إذا ورد دليل على التكليف، وإلا الأصل إحنا ما مكلفين. إحنا أول ما خلقنا الله ما مكلفين، بعدين بدأ يكلفنا، فكون أي شيء، يعني مو كل واحد يقوم أنت يقول لي أنت مكلف أنا أقول له صار، لابد يثبت لي أنا فعلا مكلف، يقيم الدليل على أنني شنو مكلف. ولنستعرض الآن، نجي إلى استعراض الحالات الأربعة اللي تقدمت ويانا. قال ولنستعرض الحالات الأربعة المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. جيد. الحالة الأولى، هي حالة ورود الدليل القطعي على نفي التكليف. زين. هذه الحالة إخواني يلتقي فيها المسلكان معا، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان، يلتقيان في وجوب الامتثال. ليش؟ لأنه قطع، ورد دليل قطعي بوجوب التكليف، فإذا ورد دليل قطعي عند صاحب مسلك حق الطاعة أو صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان، اثنينهم يقولون يجب أداء التكليف. تقول لي لعد الفرق وين؟ أقول لك ها، الفرق قبل أن نقطع، التفتوا، قبل أن نقطع بالتكليف، قبل لا يجينا الدليل القطعي بالتكليف، أبو حق الطاعة يرى نفسه مكلف به لأنه يحتمله. أبو قبح العقاب بلا بيان حاط رجل على رجل يقول أنا ما مكلف به، ما عندي دليل قطعي عليه. فمن إجى الدليل القطعي سوى قوة وشدد الوجوب عند صاحب مسلك حق الطاعة. ذاك صاحب مسلك حق الطاعة يرى أنه مكلف به لكن بحكم العقل، يعني دليل قطعي ما عنده. الآن إجى الدليل القطعي صار حكمه بوجوب التكليف قوي جدا، هم حكم عقلي هم حكم شنو؟ شرعي، يعني تقوى حكمه بوجوب التكليف، صار أقوى أشد. أما أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان، كان خالي رجل على رجلي وقاعد يقول أنا ما مكلف. من إجى التكليف السوى رفع إيده عن شنو؟ عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قال له شيل إيدك، لا تقول أنا ما مكلف، أنت مكلف وإليك الدليل القطعي بذلك. مو قوة عند الحكم بالتكليف، لا، نفى عدم التكليف، رفع اليد عن عدم التكليف. قال أما الحالة الأولى فيظل فيها قبح العقاب ثابتا أي المعذرية، غير أنه يتأكد بلي يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. العفو، أنا أعتذر، هي الحالة الثانية هاي اللي أنا شرحتها الآن. الحالة الأولى عكسها تماما، عكسها تماما. شنو عكسها تماما؟ نقطع بعدم التكليف. يعني نفترض هيك الآن، أنا وياكم أخوان، أني أبو مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأنتوا أبو مسلك حق الطاعة. أنا وياكم نحتمل وجود تكليف، فأنا شو أسوي؟ أخلي رجل على رجل أقول أنا ما مكلف، ما عندي دليل على التكليف. وأنت شو تسوي؟ أنت تقول صحيح دليل قطعي ما عندنا على التكليف، بس اكو احتمالية التكليف، لذلك أنت ترى نفسك مكلف، أنا أشوف نفسي شنو؟ بريء من التكليف، ما مكلف. الآن إجانا دليل قطعي، التفتوا، إجانا دليل قطعي بعدم التكليف، مثل صلاة التراويح، جانا دليل قطعي بأننا لسنا مكلفين بها. هذا التكليف السوى لأني طوى عندي البراءة، أنا كنت أقول أنه إحنا بريئين من التكليف، الآن جاني دليل قطع على البراءة، فراح أظل إيدي ثابتة على البراءة ولكن بقوة وإحكام، لأن صار عندي دليل ويا حكم العقل بالبراءة، صار عندي أيضا دليل خارجي. Thank you. تركة امشي. فتقوت عندي شنو قاعدة قبح العقاب بالأصالة البراءة اشتدت. أما الحالة الرابعة فأصحاب، خلني نرجع للحالة الرابعة شنو يا أخواني، لم يتوفر لدي أنا المكلف دليل قطعي بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن إجاني دليل قطعي بترخيص ظاهري من الشارع في ترك العفو. الحالة الرابعة، إذا أيضا لم يتوفر لدي دليل قطعي لا بالتكليف ولا يعني لا بإثبات التكليف ولا بنفيه، ولكن صار عندي قطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، يعني ما ينطيني مجال يقول لي لا هذا التكليف اهتم به. قلنا مثال الدماء والفروج. أنا شاك هذا يجوز لي أقيم عليه الحد لو ما يجوز لي، احتمال هيك أنا أقول احتمال أكو شبهة، لأن عندي قام بينة فلانية، قام عندي قرينة فلانية بحيث تولدت عندي مجموعة أدلة ظاهرية، مو أدلة شرعية، أدلة ظاهرية بأنه هذا يحتمل أنه مشتبه، قتله لزيد خطأ كان. يصير هنا أنا. هذا نترك إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.